بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الأحكام الشرعية. نحن نزال نتكلم في الرخصة والعزيمة، واليوم المسألة في حكم الأخذ بالرخصة أو العزيمة. نعم.
المسألة الثانية، حكم الرخصة.
نعم.
حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة.
نعم.
والدليل على ذلك أمور، أحدها موارد النصوص عليها، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
هنا فلا إثم عليه، إذا مباح. نعم.
وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
أيضا هنا فمن غفور رحيم يدل على أنه ليس بآثم، إذن بالتالي مباح. نعم.
وقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
أيضا كنت ليس عليكم جناح، هذا يدل على رفع الإثم ورفع العقاب، إذن بالتالي هو مباح. هذا كله دليل على أدل على إباحة الأخذ بالرخصة. نعم.
وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية إلى آخرها.
الآية إلى آخرها.
وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا، لقوله: فلا إثم عليه، وقوله: فإن الله غفور رحيم. ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة.
يعني الآن عادة أنه إنسان ترك العزيمة بمعنى أنه أكل من الميتة، ما الحكم؟ ما هو المتوقع؟ العقل، الإثم والعقاب. طيب، فلما ربي رخص ماذا قال؟ فلا إثم عليه، يعني أنت أكلت الميتة مضطرا، لا إثم عليك، مع أنه كان متوقع ما هو؟ أن يلحقه إثم. إذا ليس هناك دليل على يعني على أمر الله تبارك وتعالى بالأخذ بالرخصة بمعنى خذوا بالرخصة، ما فيه دليل، وإنما فيه فلا إثم عليه، فلا جناح عليه، ما شابه ذلك. إذا موضوع وجوب الأخذ بالرخصة هذا يعني ليس هناك دليل عليه. الآن عم يقول هذا كله أدلة القول الأول بإباحة الرخصة، جاي معنا الآن القول الثاني. نعم.
على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
إذن هذا مباح أصلي. هذا يعني إنسان الآن تاجر أثناء الحج، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا يعني لا إثم عليه، قد ينقص من أجره نعم، لكن بكل أحوال لا إثم عليه، إذن هو مباح.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح وبجواز الإقدام خاصة. وقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المقصر ومنا المتم ولا يعيب بعضنا على بعض.
هذا بدل على إيش؟ على الإباحة، لأن المباح الناس مخيرون به، بعضهم يفعل بعضهم لا يفعل، وهكذا حكم الإتيان للرخص.
والشواهد على ذلك كثيرة. والثاني إن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة، كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
لما خلقه الله لنا إذا أباحه لنا، فلنا أن نأخذه ولنا أن لا نأخذه. يعني خلق الله لنا يعني كل ما في السماوات وما في الأرض وسخره لنا، لكن هل معنى ذلك وجوب الأخذ؟ لا، لكن لنا أن نأخذ ولنا أن لا نأخذ.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ومتاعا لكم ولأنعامكم بعد تقرير نعم كثيرة. وأصل الرخصة السهولة، ومادة رخصة للين والسهولة، كقولهم شيء رخص بين الرخوصة، ومنه الرخص ضد الغلاء. ضد الغلاء
صار في سهولة على الناس.
ورخص له في الأمر فترخص هو فيه إذا لم يستقص له فيه، فما له إلى ذلك.
إذا إيش
يستقص شكل بالشدة
يستقص له هيك.
إذا لم يستقص له فيه فما له إلى ذلك. وهكذا سائر استعمال المادة. والثالث
رخص له نعم لك أن تفعل ولك أن تفعل، فترخص أي معنى إلى الفعل، يعني إلى أخذ الرخصة. إذا هذا أمر راجع إليه، فترخص أو لم يترخص له ذلك وله ذلك.
والثالث إنه لو كانت الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا لكانت عزائم لا رخصة والحال بضد ذلك. فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه، والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر. ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث هي مأمور بها. فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين.
يعني هذا كله أخوان عم يأكد على فكرة أن الرخصة مباحة وأنها غير مأمور بها، لأنه لو أمر بها إما أن تكون مندوبة أو واجبة، يعني إما أمر ندب أو أمر إيجاب، وهذا كله ينافي الرخصة. لما شيء رخصة يجب عين الأخذ بها، هي مو رخصة معناها، هي صارت عزيمة. نعم.
وذلك يبين أن الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة. فإن قيل هذا معترض من وجهين، أحدهما إنما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة، إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا، فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا. أما أولا فقد قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
هنا أخوانا قال إيش؟ قال فلا جناح عليهما، مع أن الصفا والمروة شو حكم السعي بينهما؟ واجب أو ركن. نعم، إذا معنى ذلك كلمة فلا جناح عليهما لا تستلزم الإباحة دائما. إذن هذا الدليل بقوله تعالى فلا إثم عليه ولا جناح عليه، هذه الأدلة كلها يعني معترضة بأنها لا تفيد الإباحة دائما، بل قد تفيد الوجوب، يعني رفع الإثم نقول هذا الفعل لو فعلته لا إثم عليك. طيب شو يعني لا إثم عليه؟ يعني واجب ولا مندوب ولا مباح؟ على يحتمل، لأن الواجب لا إثم فيه والمندوب لا إثم فيه والمباح لا إثم فيه، لذلك هذا الدليل أعم من المدعى. يعني نحن ندعي أن الاتيان بالرخصة مباح والدليل يرفع الإثم، وهذا شامل للواجب والمندوب والمباح،
وهما إما يجب الطواف بينهما. وقال تعالى
وهما إيش؟
إما يجب الطواف بينهما.
طبعا مراد الطواف هنا السعي، يعني أن يطوف بهما أي أن يسعى بينهما.
وقال تعالى
طبعا هنا قال فلا جناح عليهما، ليه؟ أن المسلمين لما راحوا على الحج وكانوا في الجاهلية يعني يسعون بين صنمين نائل وإساف، تحرج الأنصار من السعي بين الصفا والمروة خوفا من أن يكون ذلك من عادات الجاهلية، فأنزل الله قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إشكال في الطواف في السعي بينهما، بل هو عبادة في الإسلام.
وقال تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
نعم.
والتأخر مطلوب طلب الندب، وصاحبه أفضل عملا من المتعجل.
الإنسان لو كان في منى ونفر في اليوم الثاني من أيام التشريق أو الثالث أيام التشريق، أيهم أفضل؟ لا، أن يبقى لليوم الثالث هو رابع أيام العيد، ينعم ويرمي اليوم الرابع من أيام الرمي، هذا أفضل. ومن تأخر فلا إثم عليه، فهنا قال لا إثم عليه والحكم أنه مندوب. إذا الحكم الأول إخواننا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفى الجناح مع أن الحكم واجب، وهون نفى الإثم مع أن الحكم مندوب. إذا علمنا أن الأدلة السابقة ما بدنا على الإباحة، وإنما قد يكون رفع الجناح ورفع الإثم للوجوب أو للندب أو للإباحة. طبعا هذا أول اعتراض يعني.
إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى. ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أسباب، حيث توهم الجناح، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن نقول مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب، وهي توهم الجناح، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
يعني بعض الآن المسلمين تحرج من التجارة والعمل بالتجارة أثناء الحج، ليه؟ قال وذلك أنه ظن أن هذا ينافي الإخلاص وينافي العمل لله سبحانه وتعالى، فماذا قال ربنا عز وجل؟ ليس عليكم جناح أي لا إثم عليكم فيما لو تاجرتم أثناء الحج، وهذا لا ينافي الإخلاص لكن ينافي كماله.
وقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخرها.
لا جناح عليكم أن تأكلوا من إيش؟ ليس عليكم جناح، ليس على الأعمى حرج ولا على
الأعمى
حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. إذن هنا نفي الحرج شو معناها؟ لأنهم تحرجوا وظنوا أن ذلك حرام.
وقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج،
مع أنه مباح. إذن معنى ذلك إخواننا أتى باعتراض على أصل الدليل، ثم أتى بجواب على الاعتراض، ثم أتى بجواب على الجواب. نعم.
وإذا استوى الموضعان لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم الإباحة على الخصوص، فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي.
إذا مجرد دليل الرخصة لا يدل على إباحة الترخص، لأن قولك فلا إثم عليه فلا جناح عليهما هذا لا يدل على إباحة الأخذ بالرخصة، وإنما قد تكون مندوبة أو قد تكون واجبة. نعم.
والثاني إن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها، فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغير.
ولو أنه امتنع ومات كان آثما، إذن هنا دليل على وجوب الأخذ بالرخصة. إذن هذا اعتراض آخر، كيف شنو عم تقول الرخصة مباحة في مواضع نص العلماء على وجوبها؟ نعم.
وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغازية، ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة
مع أنها رخص. نعم.
ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة وأنه سنة. وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو مستحب، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقال ربنا تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
طبعا هون يريد معنى يحب، يريد الله بكم اليسر أي يحب، فالإرادة هنا إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. نعم، الله سبحانه وتعالى يريد من العسر أي يحبه لنا، مثل لما يقول بين الناس إنه هي الله ما بريده، شو الله لا يريدها، شو يعني؟ إن هل نقول إنه هذه المعصية التي وقعت الله لا يريدها، إذن كيف وقعت؟ قال لا، ليس المراد إرادة تكوينية، شو المراد؟ إرادة إيش؟ تشريعية، معنى إيش؟ الله لا يحب ذلك. نعم.
إلى كثير من ذلك، فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل. فالجواب عن الأول،
أنه الأول بقى هلا الاعتراض الأول يعني هيك، إنه لا دليل في قول فلا إثم عليه ولا جناح عليه على الإباحة، بل ربما كان ذلك للندب أو الوجوب.
فالجواب عن الأول إنه لا يشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول والاستعمال.
تمام. والإذن أدناه الإباحة، يعني عندما نقول أذن الله لنا أن نفعل كذا، شو أدنى هذا الإذن؟ الإباحة، فوقه الندب، فوقه الوجوب. إذن الإباحة وهي القدر الأدنى ما بدها قرينة، تثبت بلا قرينة. أما الندب والوجوب يحتاج إلى قرينة، فإذا في عنا قرينة دالة على الندب والوجوب قلنا بهما، وإلا نعود إلى الأصل وهو الإباحة. نعم.
فإذا خلينا واللفظ كان راجعا إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة، فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب خاص فلنا أن نحمله على مقتضى اللفظ لا خصوص السبب.
نعم.
فقد يتوهم فيما هو مباح شرعا أن فيه إثما بناء على استقرار عادة تقدمت أو رأي عرض، كما توهم بعضهم الإثم في الطواف بالبيت بالثياب وفي بعض المأكولات، حتى نزل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات.
سبحان الله أخوانا، يعني أحيانا الإنسان حقيقة عندما يفقد ميزان الشريعة يعني تخطر في باله أشياء عجيبة وغريبة. يعني الآن مثلا في الجاهلية لما كانوا يطوفون عراتا ما الدافع لهم؟ الدافع لهم أخواننا أشياء لو نظرت إليها وقلت والله شيء حلو فعلا يعني. نعم، ما هو الأول؟ أن هذا حال تجرد لله عز وجل وتذلل. نعم. الشيء الثاني قال لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها. ما شاء الله، شوفوا أخواننا هذه النظرة. لو الأخوان وصلتنا أخواننا وصلتنا إلى أن نطوف بالبيت عراتا. فعندما يعمل الإنسان رأيه مجرد عن الشريعة انظر إلى يصل به الأمر. لذلك إخواننا دائما كل خاطر يخطر في بالنا، كل رأي، كل وجهة، كل فكرة يجب أن نضعها أولا في ميزان الشريعة. نعم.
وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وسائر من ذكر في الآية.
يعني هنا حقيقة يعني أنا أقول كيف أكل من بيت فلان أو بيت فلان، هذا ملكه غير ملكي، وهذا له يعني بيني وبينه تباين في الأملاك، ولا بد من الاستئذان وما شابه ذلك. فربنا ماذا قال لنا؟ ليس عليكم جناح، أو ليس على الأعمى حرج. نعم، نفى الحرج، ونفى الحرج ماذا يقتضي؟ الإذن، وأدناه الإباحة.
وفي التعريض بالنكاح في العدة وغير ذلك. فكذلك
إن هذا أيضا يوهم أن هذا أمر محرم. إنسان امرأة في العدة عرض لها بالنكاح، ما الحكم؟ طب شو حكم الخطبة؟ قال محرم. طب إذا الخطبة محرمة كمان التعريض؟ قالك لا، التعريض لا إشكال فيه. إذا أنا توهمت الحرمة فجاء الكلام لا جناح عليكم فيما عرضتم به. إذن هنا رفع الجناح لماذا؟ حتى نعلم أنه مباح وليس بمحرم. نعم.
فكذلك قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعطي معنى الإذن.
يعني هنا نقول لا جناح عليه، يعني يؤذن له، معنى السعي مأذون به. ثم قام بعد ذلك دليل زائد على قدر الإذن والإباحة بأن جعله واجبا في قول أو ركنا في قول. إذن معناها الوجوب أو الركنية يفتقر إلى دليل إضافي على أصل الإذن
يعطي معنى الإذن. وأما كونه كونه واجبا، وأما كونه واجبا فمأخوذ من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله أو من دليل آخر، فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن، على مجرد الإذن الذي يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام، مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه.
ولنا يعني الواجب إخواننا دائما الفعل الواجب فيه أمران، الإذن بالفعل والمنع من الترك. ففي هذه الآية وجد المعنى الأول الإذن بالفعل، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ودليل الجزء الآخر وهو منع الترك جاءنا من دليل آخر مثل إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، هذا يدل على وجوب السعي لا على إباحته.
ولنا أن نحمله على خصوص السبب، ويكون قوله في مثل الآية من شعائر الله قرينة صارفة لللفظ عن مقتضاه في أصل الوضع.
يعني لا جناح عليه أن يطوف بهما يقتضي في أصل الوضع الإباحة والإذن، لكن لما قال من شعائر الله علمنا أن هذا اللفظ لا جناح عليه صار مرادا به الإيجاب. لماذا؟ لقرينة صارفة له عن الإباحة والإذن إلى الوجوب.
أما ما له سبب مما هو في نفسه مباح فيستوي مع لا سبب له في معنى مع لا سبب له في معنى الإذن،
مع ما لا سبب
له، مع ما لا سبب له في معنى الإذن ولا إشكال فيه. وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى وسائر ما جاء في هذا المعنى. والجواب عن الثاني أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية لا إلى الرخصة بعينها، وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة أرخص له في أكل الميتة
لاستبقاء حياته، واستبقاء الحياة في الدين ما حكمه واجب بدليل آخر
قصدا لرفع الحرج عنه وردا لنفسه من ألم الجوع، فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها إذا أمكنه تلافيه، بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه، فلا شك أن الزوال عنه مطلوب وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع، ومثل هذا لا يسمى رخصة لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي، فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة هو مأمور بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه وإن سمي
يعني الآن إخواننا إنسان اضطر إلى أكل الميتة، هلا هنا عندنا أمران، نقول له يجب عليك أن تحافظ على حياتك بأي وسيلة، وإذا كنت مضطرا لك أن تأكل الميتة. طيب أكل الميتة رخصة، لكن وجوب استبقاء حياته هذا عزيمة، فيجب عليه أن يستبقي حياته، فطالما في عنده الآن مجال بشيء آخر يستبقي حياته، إما أن يصبر أو أن جسمه يتحمل لسا وما يأكل ميتة، أو أن يجد شيء آخر مثلا مال آخر لإنسان أو ما شابه ذلك، فطالما أن ذلك مهيئ له لا يباح له أكل الميتة، فإذا تعين أكل الميتة لاستبقاء الحياة صار أكل الميتة واجبا عليه، لا لأنه رخصة لكن لأنه فيه استبقاء حياته، وهذا أمر مطلوب لأنه عزيمة. صافي عنه الأمرين، استبقاء الحياة واجب وأكل الميتة رخصة، فإذا تعين أكل الميتة لاستبقاء الحياة صار واجبا لا لأنه رخصة لكن لأنه عزيمة في استبقاء الحياة. نعم.
فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة.
نعم.
وهذا فرد من أفراده، ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها، فلم تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات زال التدافع.
تمام. صار هذا الفعل أكل الميتة مأمورا به من جهة استبقاء الحياة وهو عزيمة، وصار رخصة مباحة من حيث إنه أكل ميتة. صار عندنا أمرين من جهتين، صار من جهة مباح غير مأمور به، ومن جهة مأمور به، من جهة استبقاء الحياة مأمور به، ومن جهة أنه يعني أكل ميتة للمضطر مأذونا به وليس بواجب. نعم.
وإذا تعددت الجهات زال التدافع وذهب التنافي وأمكن الجمع. وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة، بل هو عزيمة متعبد بها عنده، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في القصر، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. الحديث وتعليل القصر بالحرج والمشقة.
وين الشاهد؟ فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن السفر إخوان ما في قصر، وإنما الأصل فيه في الصلاة ركعتان، فبقيت في السفر على ما كانت عليه وزيدت في الحضر. إذن الطارئ أين؟ الحضر والسفر لذلك ان ايش السفر القصر فيه عزيمة عند وهذا ما قاله الحنفية.
وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنه رخصة، إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام، وإلا فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة، أو يكون شرع الصلاة خمسا رخصة لأنها شرعت في السماء 50، ويكون القرض والمساقات والقراض وضرب الدية على العاقلة رخصة، وذلك
مع أن هذه عزائم كلها،
وذلك لا يكون كما تقدم، فكل ما خرج عن مجرد الإباحة فليس برخصة.
طبعا القراض هو المضاربة يعني إنه، والقرض معروف، المساقة معروفة، العقد على أن يرعى الشجر بقسم من الخارج، وأعطيك أن أرض فيها أشجار تعهدوا أن تدير بالك عليه وسقيهن وكذا، والخارج بيننا نصفان. كمان أيضا ضرب الدية على العاقلة. شو دخل العاقلة؟ يعني أنا الآن قاعد ببيتي، الآن ابن عمي قتل قتيل، طب شو دخلني أنا؟ قال تجب الدية على العاقلة في الخطأ. نعم، وهذا رخصة لأنه في تسهيل على الناس، إن هذا القاتل ما قتله عمدا، فنحن بين أمرين، يا أما يضيع حق المقتول يا يتحمل القاتل الأمر وحده. لا، ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى.
وأما قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضا فالمباحات منها ما هو محبوب ومنها ما هو مبغض، كما تقدم بيانه في الأحكام التكليفية، فلا تنافي. وأما قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما كان نحوه، فكذلك أيضا، لأن شريعة الرخص المباحة تيسير ورفع حرج. وبالله التوفيق. المسألة الثالثة،
نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.